الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عرفنا في المرحلة الأولى أن المعاني الإسمية تختلف روحا وحقيقة وجوهرا عن المعاني الحرفية، لأن المعاني الإسمية يمكن أن يتحصل الغرض من إيجادها في الذهن بواسطة تحقق صورة الشيء لا واقع الشيء وحقيقته، فيكفي للحكم على النار الخارجية أن نستحضر صورة النار، صورة الموقد، ولو لم تأتي حقيقة النار إلى الذهن. وهذا ما يفعله المولى عز وجل حينما يريد أن يتوصل إلى حرمة الخمر الخارجية، إلى حرمة شرب الخمر الخارجية، فإنه يكفي أن يوسط عنوانين وهما صورتان عما في الخارج، كأن يوسط صورة الخمر الخارجية، وليس بالضرورة أن يأتي بنفس الخمر الخارجية إلى الذهن حتى يتحقق الحكم عليها. وأما المعاني الحرفية فإن الغرض منها وهو الربط الواقعي الحقيقي، فلأن هذا هو الغرض منها، لا يمكن أن يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان عندنا مصداق حقيقي للربط. فالذي يحصل في الذهن ليس صورة عن الربط، وإنما هو واقع الربط حقيقة، إذ يوجد عندنا صورتان قد وصلتا إلى الذهن مترابطتين، فلا بد واقعا في الذهن من وجود ما يربط بين هاتين الصورتين. فالغرض الذي يؤتى بالحرف من أجله هو حصول الربط الحقيقي، ولا يحصل هذا الربط بمجرد الإتيان بصورة النسبة إلى الذهن أو صورة الحرف إلى الذهن، بل لا بد وأن يأتي مصداق حقيقي يربط واقعا وحقيقة في الذهن بين هذه المعاني المترابطة. كما كان يوجد لدينا نسبة في الخارج تربط بين هذين المعنيين الخارجيين. أما المرحلة الثانية من الكلام حول المعاني الحرفية، فهي أنه كيف نتصور تعدد النسبة. إذا أخذنا نسبة معينة كنسبة الظرفية مثلا، كيف تتعدد هذه النسبة؟ تتعدد بواحد من أمرين: إما بتغاير الطرفين، وإما بتغاير الموطنين. فالظرفية التي بين النار والموقد تختلف عن الظرفية التي بين النار مثلا والمدفأة، تختلف عن الظرفية بين موضوعين آخرين مثل نحن في الصف. نحن في الصف، فلدينا ظرفية، تغايرت الظرفيات، تغايرت النسب من نسبة إلى أخرى، تعددت النسب، فصار لدينا نسبة أولى من الظرفية، نسبة ثانية من الظرفية، نسبة ثالثة من الظرفية. والسبب في ذلك أن الأطراف تتعدد، فالأول كان لدينا نار وموقد، في الثاني كان لدينا طلاب وصف، كان لدينا طلاب وصف، فلما تعددت الأطراف تكثرت هذه النسب، فلدينا نسبة أولى بين النار والموقد، ونسبة ثانية بين الطلاب والصف. هذه ظرفية وتلك ظرفية. ما الذي تغير هنا؟ الأطراف هي التي تغيرت. في بعض الأحيان قد تكون الأطراف واحدة ولكن الموطن المحل الذي يتحقق فيه هذان الطرفان مختلف. فتارة ننظر إلى النار والموقد بوصفهما أمرين ثابتين في الخارج، وتارة ننظر إلى النار والموقد باعتبارهما أمرين ثابتين في ذهن الإنسان المتكلم. فهذه الظرفية الأولى بلحاظ أن موطنها الخارج تختلف عن النسبة وعن الظرفية الموجودة في الذهن بلحاظ أن الثانية موطنها الذهن، فتتعدد باختلاف المواطن. وهنا كلما تكثرت النسبة، قاعدة كبروية، كلما تكثرت النسبة بسبب تكثر طرفيها أو بسبب تكثر موطن الطرفين، محل الطرفين ومكان الطرفين وعالم الطرفين، استحال أن يوجد جامع ذاتي مهوي بين هذه النسب المختلفة والمتكثرة. وذلك إذا تدرجنا بعدة أمور. أولا نعرف ما معنى الجامع الذاتي، يعني هو تلك الجهة المشتركة التي تعبر عن الحيثيات المقومة لهذا الشيء. فإذا جئنا إلى زيد وبكر وعمر وخالد لنرى ما هو الجامع الذاتي بين هذه الأفراد، إذن نقول ما هو الأمر المقوم الذي يدخل في حقيقة زيد وبكر وعمر وخالد، فلا نرى إلا حيثية الإنسانية، حيثية أنه حيوان ناطق. فإذا هذا هو جامع ذاتي تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، بخلاف الجامع العرضي يجمع بين عدة أفراد لكنه لا يعبر عن جامع ذاتي، لا يعبر عن حقيقة هذه الأفراد. كما لو أخذنا مثلا، لو أخذنا بياض الثلج مثلا وبياض الثوب وبياض الكتاب، هذا من نوع وذاك من نوع آخر وهكذا، في الحقيقة لا يوجد هناك جامع ذاتي بين هذه المذكورات. فالثلج حقيقة خاصة وبياض الثوب حقيقة خاصة، وهذا البياض الموجود أمامي في الكتاب، الكتاب حقيقة ثالثة لا ربط لها بالأولين. لكن ما هو الذي يجمع بين هذه الثلاثة؟ الذي يجمع بينها هو البياض. والبياض بالنسبة لهذه المذكورات ليست أمرا ذاتيا وإنما هو أمر عرضي، هو البياض من الأمور العرضية وليست من الأمور الذاتية للشيء، فهي من الأمور الطارئة على الشيء بعد تقوم الشيء بمقوماته الذاتية. فإذا هذا يسمى جامعا عرضيا. فلدينا إذن جامع ذاتي وجامع عرضي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف ننتزع هذا الجامع الذاتي؟ أن ننتزع هذا الجامع الذاتي بحفظ الجهة المقومة للشيء، كما عرفنا في المثال، فإن الإنسانية أيدها الله، هذا جامع ذاتي بين هذه الأفراد مثل زيد وبكر وعمر وخالد. إذن بحفظ الجهة المشتركة التي تقوم الأفراد مع إلغاء أيضا ما به الامتياز، لا تغفل عن إلغاء ما به الامتياز، وإلا لو أبقيت على زيد مع خصوصياته المشخصة له ما يمتاز به عن غيره، أبقيت السيد عربيا تهاميا وأبقيت المصطفى عربيا ليس بتهامي، لا يمكن أن يكون هناك جامع بين العربي التهامي السيد المكي الأبطحي وبين من العتيدي اللبناني ما ذهب إلى الأبطح ولا مكة له ولا أجداده، الأقربون الأنجبون والأبعدون الطيبون كلهم ما ذهبوا إلى البطحاء أساسا. فإذا أبقينا على ما به الامتياز لا يمكن أن نحصل على جامع، إذا لابد وأن نأخذ الجهة المشتركة مع تقشير المعنى من الزوائد، مع حذف ما به الامتياز. وهنا في النسب أيدها الله، سواء كانت مثلا من النسب في المعنى الأول، يعني ما تتغير بسبب تغير الطرفين أو بسبب تغير المحل، يا حبيب القلب ومصلوح الحال، إذا ألغينا ما به الامتياز كيف قلنا تمتاز النار في الموقد إذا كانت خارجية عن النار الأخرى الخارجية؟ كيف تمتاز هذه؟ أن هذه في مع طرفين وتلك مع طرفين. إذا ما تمتاز به هذه النسبة عن تلك النسبة عبارة عن الطرفين، لأنه بواسطة الطرفين قد تكثرت هذه النسبة وصارت نسبة أخرى تختلف عن النسبة الثانية الأخرى. إذن عندنا تعدد، عندنا امتياز للنسب بواسطة الطرفين، يعني كما أن الطرفين يحققان أصلا، يعني النسبة تكون داخلة في الطرفين، الطرفان كذلك الأمر هما الأمران المميزان لهذه النسبة عما يميز النسبة الأخرى. فإذا أردنا أن نأتي بجامع ذاتي بعنوان جامع ذاتي فلا بد وأن نحذف ما يميز. كيف تتميز النسبة الأولى بطرفيها؟ فإذا جئنا إلى النار والموقد التي هي عند الشيخ مسلم أيده الله، وحذفنا النار والموقد، وكذا الأمر جئنا إلى النار الخارجية الأخرى التي هي عند شيخ نيجيريا، فبلا إشكال. فهنا النار والموقد، حذفنا النار يعني حذفنا الطرفين، النار الخارجية التي عند شيخ نيجيريا والموقد الذي هو عند شيخ نيجيريا، إذن ماذا تبقى؟ لأن النسبة إنما تتقوم بالطرفين، فبعد حذف هذين الطرفين لا يبقى هناك أي جامع ذاتي، لأن مقومات هذه النسبة تكون بالطرفين، الطرفان هما الذي يعطيان القوامة والحقيقة للمعنى الحرفي. فإذا حذفنا هذين الطرفين يعني حذفنا مقومات الشيء، وإذا حذفنا مقومات الشيء لا يبقى عندنا جامع ذاتي. إذا أردنا في مسألة النسب المتعددة أن نأتي بجامع ذاتي لم يمكننا ذلك، لأن الجامع الذاتي عبارة عن الاتيان بالجهة الحقيقية المشتركة بعد إلغاء ما به الامتياز. وإذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على الحروف، إذا ألغينا ما به الامتياز لم يبقى عندنا شيء من الذاتيات أساسا. قال: وهذا برهان على أن كل فرد من أفراد النسبة لا يجتمع أبدا ولا في جزء من الحقيقة مع النسبة الأخرى، مع فرد آخر من النسبة. فهذا برهان على وجود تغاير ماهوي بين أفراد النسب، بحيث لا يوجد بين هذه النسبة رقم واحد من الظرفية والنسبة رقم اثنين من الظرفية أي جامع ماهوي، يعني لا يوجد هناك جهة ذاتية مشتركة تكون بين هذه النسبة وتلك النسبة. من هنا نعم بخدمتكم. نعم، إذا قلنا بأنه لا يوجد هناك جامع ذاتي فهذا لا يعني يا سيد أنه لا يوجد هناك جامع عرضي، وهو مفهوم النسبة. عليكم السلام ورحمة الله. كما كنا نقوله حينما جئنا إلى أفراد البياض، صبحكم الله بالنور، إلى أفراد البياض كبياض الثلج وبياض قلب الشيخ الآتي أيده الله الآتي من بعيد، وبياض هذا الكتاب وبياض هذه العمة التي يلبسها الشيخ، يجب أن تكون هناك سنخية بين اللابس والملبوس. نعم، فإذا كان الملبوس أبيض فبد أن يكون القلب أبيض. هذا ما يقال من أن المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة. نعم، فهنا وإن لم يكن هناك جامع معدلة إذا فهم ما لم يقصد من السادة الكرام. فإذا فلا يوجد كما قلنا هنا، لا يوجد جامع ذاتي بين هذه المذكورات، لكن لا مانع من أن يكون هناك جامع عربي وهو البياض، حيث أنه يجمع بين كل هذه المتباينات ذاتا. فكما أنها متباينة ذاتا لكنه يوجد هناك جامع عربي بينها، كذلك الأمر في النسب، حيث تكون كل فرد يكون كل فرد من أفراد النسبة مباينا للفرد الآخر من النسبة حقيقة، لكن يوجد جامع عربي بين هذه المذكورات وهو مفهوم النسبة وليس حقيقة النسبة وقوام النسبة، حيث لا يوجد هناك شيء يقوم النسب ويكون مشتركا بين هذه وتلك. العفو
شيخنا، الآن لو قلنا بالجامع العربي أليس كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات؟ يعني الآن الظرفية ألف والظرفية باء والظرفية جيم تشترك في الظرفية، صحيح؟ وكنا مفروض ظرفية عرضي لكل هذه الأفراد، فهذا ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ذاته وتقدم.
ما بالعرض إذا كان حقيقة، إذا كان له حقيقة. أما مثلا إذا كان أمرا اعتباريا ولو لا يوجد شيء حقيقي،
يعني الآن مثلا النسبة الابتدائية والنسبة الظرفية يوجد بينهما فرق حقيقي في الواقع، يعني لا يمكن يقال الفرق بينهما اعتباري.
هذا الفرق الحقيقي الذي تتصور الذي تذكره ربما تميل في قرارة نفسك إلى ما ذهب إليه الشيخ الأخوند، يعني ربما تميل. إذا كنت تميل فلا بأس، إن كان لديك دليل على الميلان.
لا، أنا أقول كيف يوجهه السيد هذا الكلام؟ لا يعني ما أظن ما يلتفت
حقيقة. إيه لا
أظن يغفل عن ما أقول، يعني
إيه هو طبعا ليس غافلا عما تقول.
كيف يوجهه؟
يقول إن كنا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الجامع الذي له نوع وجود، له نوع حقيقة، ليس عن ماذا؟ عن الجامع الذي هو أمر انتزاعي فقط لا يعبر عن الحقيقة. إذا كان يعبر عن الحقيقة فكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، أما إذا لم يكن يعبر عن حقائق الأشياء قد لا نلتزم بهذه القاعدة. إذن وإذا عرفنا هذا جئنا إلى المرحلة الثالثة وهي المرحلة المهمة، أن الحروف أيدها الله إذا كانت موضوعة لمعنى من المعاني، قلنا مثلا أنها موضوعة للنسبة، كنا نريد أن نسأل على أي نحو من الوضع وضعت هذه الحروف. فالوضع كما تعرفون على أقسام، لدينا وضع عام والموضوع له عام، القسم الأول، ووضع خاص والموضوع له الخاص، ووضع عام والموضوع له الخاص، ووضع بالعكس، وضع خاص والموضوع له العام. كيف يسمى الوضع عاما أو خاصا؟ يعني لماذا كيف نسمي هذا الوضع بأنه عام وهذا الوضع بأنه خاص؟ الواضح حينما يتصور معنى إن تصور المعنى عاما قيل بأن الوضع عام،
يعني ملحوظ حين الوضع.
نعم، المعنى الملحوظ حين الوضع، حين إرادة الوضع، إن كان المعنى المتصور والملحوظ عاما فيقال الوضع عام، إن كان المعنى المتصور حين الوضع خاصا يقال الوضع خاص. إذن وما معنى الموضوع له؟ الموضوع له تارة يكون عاما وأخرى يكون خاصة. إيش والموضوع له عام والموضوع له خاص؟ يعني الشق الثاني ماذا يعنون به؟ أنه بعد أن تتصور ذلك المعنى تجيء إلى اللفظ، تقول تضع اللفظ لهذا المعنى المتصور، فالمعنى الذي تصورته ووضعت اللفظ له يسمى الموضوع له اللفظ. يعني هناك معنى وضع لهذا اللفظ، فالمعنى الموضوع له اللفظ. هذا إن كان عاما قيل الموضوع له عام، وإن كان خاصا قيل الموضوع له خاص. نرى أثناء عملية، نعم، هذا إن كان اللفظ قد وضعه بإزاء ذلك المعنى العام قيل بأن الموضوع له عام، وهذا اللفظ إن كان قد وضعه لهذا المعنى الذي تصوره قبل ذلك، وإن وضع هذا اللفظ لهذا المعنى الخاص الذي تصوره قبل ذلك حين عملية الوضع، حينما كنا نقول الوضع عام أو الوضع خاص، هناك كان يوجد لدينا تصور للمعنى، بعد أن تصوره وانتهى فصار لدينا وضع عام أو وضع خاص. جئنا إلى الشق الثاني وهو الموضوع له اللفظ، يعني عندنا لفظ نحتاج إلى معنى نضعه لهذا اللفظ، فإن كان عاما قيل المعنى الموضوع لهذا اللفظ عام، والمعنى الموضوع لهذا اللفظ خاص. فهنا قال يوجد لدينا إذن وضع عام والموضوع له عام، مثل كل أسماء الأجناس، شجر، حجر، بقر، إنسان، غنم، أي شيء من هذه من أسماء الأجناس، فالمعنى المتصور عام، نعم، والموضوع له هذا اللفظ أيضا عام، يعني وضع ليستعمل بعد ذلك في المعنى العام. وتارة أخرى يولد لك يا سيد ولد أو لا يولد، إذا ولد لك ولد فتصورت هذا المعنى الجزئي وهو ولدك الشريف اللطيف، نعم، الأنيق، السيد العربي، نعم، التهامي عند بعض، والسيد الكويتي البريء عند بعض آخر، وهكذا أولاد متعددون لآباء متعددين، نعم، سواء كانوا من إفريقيا أو كانوا من بلدان أخرى. نعم، إذا ولدك هذا الولد فإنك تتصور هذا الجزئي، تتصور هذا الأمر الخاص، وتقول آتي بهذا المعنى الخاص وأضعه إيش لهذا اللفظ. فعندنا الوضع خاص والموضوع له خاص، فالمعنى الذي تصورته حين الوضع خاص، ووضعته أيضا وضعت اللفظ لهذا المعنى الخاص، فالوضع خاص والموضوع له خاص. وعندنا تارة أخرى الوضع عام والموضوع له خاص. ما قالوه في مدى في الحروف التي سيأتي بعض توضيحها إن شاء الله تعالى؟ فالوضع عام والموضوع له خاص. والصورة الرابعة مثل ماذا؟ مثل أن تتصور معنى خاصا وتقول هذا المعنى الخاص وضعته ليش للعام، الموضوع له هو العام. هنا وقع أيضا بحث لديهم أيدهم الله تعالى، أي هذه الصور الأربع ممكنة، وأيها بعد إمكانها قد وقعت في الخارج. أغلب المحققين على أن الصور الثلاثة الأولى ممكنة في حد نفسها. الوضع عام والموضوع له عام، الوضع خاص والموضوع له خاص، الوضع عام والموضوع له خاص، هذه متصورة عقلا ممكنة ثبوتا لا إشكال فيها. ومثل سيد القوي قدة قد ذكر لأنه ليس فقط هذه الصور الثلاثة ممكنة ثبوتا بل هي واقعة أيضا، وقد مثلنا لها بما تقدم، يعني أهل اللغة قد استعملوا هذه الطريقة من الوضع، فوضعوا وضعا عاما وموضوعا عاما، الوضع خاص والموضوع له خاص، الوضع عام والموضوع له خاص، هذه استعملوها في الخارج، صار هناك أوضاع بهذه الأنحاء الثلاثة. وإنما الكلام كما عند الشيخ النائيني رحمه الله تعالى، نعم، والشيخ الأخوند، أنه هل يمكن أن يكون الوضع خاصا؟ يعني ما تتصوره حينما تتصور الخاص، ولكنك بعد ذلك تضع اللفظ لأمر عام، هل هذه ممكنة أو ليست بممكنة، واقعة أو ليست بواقعة؟ هذه قالوا لا يمكن أن يكون الخاص مرآة عن العام، فإن الخاص ليس وجها من وجوه العام، ليس فيه قابلية أن يدل على مدى على العام، فقال هذا أصلا مستحيل، هذه الصورة في حد نفسها مستحيلة، لا يمكن أن يكون الخاص وجها من وجوه العام ودالا على العام ومرآة حاكية عن العام. هنا إذا عرفنا المرحلة الثانية وهي أن النسب تتكثر بواسطة الطرفين، وأنه لا يوجد هناك جامع ذاتي بين هذه المذكورات، فيستحيل حينئذ أن يكون وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، لا يوجد عندنا جامع ذاتي. المطلب يحتاج فقط إلى شيء من التركيز يا بوجيتو. فإذا لابد وأن نلاحظ كل نسبة على حدة، إذ لا يوجد هناك جامع ذاتي يرى المجموع من خلاله، لابد وأن نلاحظ كل فرد من أفراد النسبة، لأن عملية الوضع يا حبيب القلب ومصلوح الحال تعني عبارة عن عملية حكم، والحاكم حين إرادة الحكم لابد وأن يتصور موضوعه كما يتصور الحكم الذي ينزله على هذا الموضوع، فلابد وأن يتصور أيضا النسبة، يعني أن يتصور هذا الفرد من النسبة حتى يحكم عليه بعد ذلك. فكما يريد أن يتصور الحكم يريد أن يتصور الموضوع كذلك الأمر، لا يمكن أن يتصوره بجامع ذاتي مشير إلى كل الأفراد، لا يمكن، أن ليس لدينا جامع ذاتي، فيتصور كل فرد من النسبة فرد، يعني يبقى إيش 50 سنة أو 60 سنة يجمع بأفراد النسبة، كلما طرأت على باله نسبة في تنزانيا أو في مدغشقر أو في لبنان أو في أي منطقة أخرى أو ما يتصور أن يكون له من أفراد في المستقبل، لابد أن يتصورها فردا حتى يحكم على كل فرد بما يستحقه. ليش؟ لأنه لا يوجد عندنا جامع ذاتي حتى نأتي بهذا الجامع الذاتي، فإذا لابد من الاتيان واستحضار كل فرد، هذا متعذر بالنسبة لهؤلاء الأفراد. نعم، في مثل جبرائيل عليه الصلاة والسلام يمكن أن يحصي كل هذه الأفراد من النسب، لكننا نحن لا نستطيع أن نحصي كل هذه الأفراد، هو متعذر علينا بحسب ما أوتينا من قوة، فماذا يفعل؟ إذا كان الاتيان بالأفراد ليس مقدورا وتصورها في الذهن فردا كذلك الأمر ليس مقدورا، ماذا نفعل؟ كل فرد إذا لم يكن بارك، نتصور عاما لكن هذا العام ليس جامعا ذاتيا، إنه لا يوجد هناك جامع ذاتي عام يجمع بين هذه المذكورات، نتصور أمرا عرضيا يجمع بين هذه المذكورات وهو مفهوم إيش الحرف أو مفهوم النسبة، وهو هذا بمعنى مفهوم وليس حقيقة النسبة، ليس قوام النسبة، بل مفهوم النسبة الذي هو ليس نسبة بالحمل الشائع الصناعي، وإنما هو نسبة بالحمل الذاتي الأولي، إنما هو نسبة تصورا وليس حقيقة النسبة. مفهوم النسبة لأنه يشير إلى هذه الأفراد ولو إشارة عرضية، كما كان الأبيض يشير إلى تلك الحقائق المختلفة إشارة عرضية، وإذا استحضرناها ولو بعنوان عرضي مشير استحضرنا تمام هذه النسب، حينئذ أمكننا أن نحكم عليها ونقول بأن الحروف موضوعة ليش؟ للنسبة، موضوعة لعملية الربط التي تكون ثانية في طرفيها. وهذا ما يقال عنه بأنه الوضع عام والموضوع له خاص، وهو معنى الحرف. الوضع عام باعتبار أننا تصورنا أمرا عاما ولو لم يكن جامعا ذاتيا فهو وضع عام، والموضوع له إيش؟ الخاص، بمعنى آخر أن هذا الفرد دال على نسبة وذاك الفرد دال على نسبة، ويكون المقصود ماذا؟ الخروج مما في الذهن، وهو العنوان المشير للحكم على الأفراد الخارجية، لأن الموضوع له حينئذ خاص، فالوضع عام والموضوع له الخاص. وهنا هناك مسألة وأسألكم الدعاء، ما هو المراد بالخاص حينما نقول الموضوع الوضع عام والموضوع له خاص؟ هل المراد به هو الجزء المنطقي الذي يعني عدم إمكان صدقه على كثيرين في الخارج؟ هل المراد به هو هذا كما نقل عن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه؟ فليس المراد بالخاص هنا الجزء المنطقي الذي ليس هناك إمكانية لفرض صدقه على كثيرين، بل المراد أن الخاص يعني أنه مربوط بهذين الطرفين. معنى أنه خاص أنه مربوط بهذين الطرفين اللتين كانت النسبة فيهما. أنا سواء وسواء بهذين الطرفين، بارك الله الطرفان، هذان الطرفان إن كانا جزئيين واقعا في حد أنفسهما، مثل مصطفى في الصف، لا نكذب الآن في الصف مصطفى في الصف يعني في هذا الصف، فالاسم الأول جزئين، هذا الصف جزئين، فهنا بارك، والنسبة كذلك لأنها قائمة بهذين الجزئيين، فهذا هو المراد من كون الموضوع له الخاص. يعني في بعض الأحيان قد تكون النسبة جزئية منطقية بلحاظ جزئية طرفيها، وقد تكون النسبة خاصة بالمعنى الأصولي لكنها ليست جزئية إيش بالمعنى إيش نعم بالمعنى المنطقي، كما لو ماذا لو كنا نتحدث عن كلي النار وكلي الموقد وكلي النسبة التي تكون بين النار والموقد، فيقال هذه الموضوع له خاص، ولكن لا يعني جزئية طرفيها بالمعنى المنطقي. فإذا المراد إذن من الجزئية ليست الجزئية بحسب عالم الصدق والخارج، فقد تكون في الخارج جزئية منطقية بلحاظ جزئية طرفيها وقد لا تكون جزئية منطقية كما لو كان أطراف هذه النسبة عبارة عن أمرين كليين. هذه إذن هي المرحلة الثالثة، وقد تبين من خلال الأمر الأول أن المعاني الإسمية تختلف عن المعاني الحرفية بحسب الغرض، وقد تعرضنا لأن المعاني الإسمية إختارية والمعاني الحرفية إيجادية، وهي إختارية وإيجادية المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. والمرحلة الثانية تعرفنا كيف تتكثر أفراد النسبة الواحدة، وأنه بلحاظ هذا التكثر لا يمكن أن يوجد جامع ذاتي بين الأفراد. نأتي للمرحلة الثالثة، إذا لم يمكننا اقتناص جامع ذاتي بين هذه الأفراد، فحينئذ لا يمكننا أن نقول إن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. فلم يتبقى في الميدان غير القول بأن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص بالطريقة التي تقدمت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. حياك الله.